محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام من الشيخ رحمه الله إلى أنه إذا لم يكن أحد الأطراف تحت ابتلاء المكلف فهذا مما يوجب عدم تنجز العلم الإجمالي. هو إلا الشيخ قدم كلام قال إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى على المكلف. مكلف قد كثير ما من الموارد لا يمكنه التمييز أن هذا الفرد فردي العلم الإجمالي، هل أن أحدهما خارج عن مورد الابتلاء أو هذا داخل في مورد الابتلاء، هل مقدار هذا يسموه خروج أو لا. الشيخ قال خلينا نمثل مثال لعله يستوضح الحال فيه. يعني قال ألا ترى أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على ثوبه أو وقوعها أو على الثوب على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتفق عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه. الصورة الأولى ذكرها الشيخ، ليش ذكر الحيوان والظاهر؟ باعتبار عندهم كلام الجماعة في الحيوان أجلكم الله أنه إما أن جسده لا يتنجس، هذا أكو قول طبعا عندنا، أو أنه يتنجس ولكن يزول يعني يطهر بزوال عين النجاس. فهذا هنا الشيخ قال إذا دار الأمر بأن ثوبي نجس أو عندي حيوان طير مثلا بالبيت أو على حيوان عندي القطرة الدم إما وقعت على ثوبي أو على ظهر هذا الحيوان، قال هنا هذا هنا الجماعة تقريبا فارغين على أنه هذا خارج عن مورد الابتلاء، مع أنه قد واحد ما يلتفت أن هذا خروج عن مورد الابتلاء بسبب أنه شنوخ الحيوان مختلط وياه بالبيت، فقد يمسكه قد يجي يوقف يمه ملابسة لوحة إلى آخره، بعد حيوان بالبيت سنفرض طير يعني طير بالبيت يعني يفتر أليف وهذا معرض أن يلتقي به، يعني أن يصير لقاء بينه وبين الحيوان ظهر الحيوان، مع ذلك الجماعة يعتبروا هذا من الموارد التي عدم الابتلاء يعبرون عنها عدم الابتلاء. بينما الصورة الثانية الشيخ قال بينما لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن الثوب، يعني ماكم نظار يقولون الثوب يجوز يعني ارتكابه الصلاة فيه لأن ظهر الحيوان خارج عن مورد الابتلاء، وأما لو كان الطرف الآخر لا مو ظهر الحيوان وإنما أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به إما للسجود قد يسجد عليه أو يتيمم بها وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا ففيه تأمل. هنا الشيخ قال هاي الصورة الثانية قد يتوقفوا، استهنانا إذا كان هو فعلا ما محتاج ما عنده وكذا وتربعه ما عنده يصلي عليها ما مبتلي بهاي الأرض، بس هو هاي الأرض ما مو أنه ما يحتاجها أصلا، وهذه مثلا هي أرض خلينا نقول ترابية إذا ما انقطع الماء يتيمم قد من عنده ما عنده غير أرض يعني مثلا، فهي في معرض الابتلاء لو انقطع الماء مثلا، أو هاي المكان اللي هو يسجد عليه مثلا لا تراب هم قد يسجد عليه، إنه إذا كان مثلا التربة ما هي الأطفال باخذيها يدور ما لقى يسجد هو تراب عنده يسجد عليه فقد، بس هو عنده يعني ما فعلا مو يماصا مو محل ابتلاء، هذا مع ذلك أنه هو ظاهرا خارج عن مورد الابتلاء، بس الجماعة يتوقفون هذا يسموه خارج عن مورد الابتلاء لو هذا داخل في مورد الابتلاء. فالشيخ قال الصور قد تخفى على الإنسان بسبب أنه هذا ابتلاء لو مو ابتلاء ما يدري شنو المشكلة. سامي الشيخ بالحقيقة قال خو احنا نقدر ننطي قاعدة لو لا لو ما يمكن التزام بها، قال يمكن إعطاء قاعدة يبقى بعد المكلف هو يكون يحذر في تطبيقها، لأن هاي القاعدة قد هم يعني قد مو واضحة للمكلف. قال معيار القاعدة بالحقيقة هو أنه هل يصح يعني قبح التكليف وحسنه في هذه في هاي الأمر الثاني يعني المشتبه الثاني أو أحد المشتبهين، هذا يقبح التكليف به أو لا يقبح؟ لو يحسن التكليف به باعتبار الإنسان هذا في معرض، إحنا عندنا والشيخ راح يمثل فد أمثلة بعض الأحيان وإن كان الإنسان قد عقلان كما يقول الشيخ ممكن الحصول مو في شيء ما يعني ما يحصله ما يبتلي به، بس عرفا يشوفون هذا التكليف به قبيح. مثل ايش يساوي؟ خل الشيخ يمثل له مثال، احنا بس نقرب المثال يعني نوضحها اكثر. مثلا اذا واحد قاعد في مكان بحضور السلطان رئيس الجمهورية الملك موجود هو يعني، وشك في وقوع قطرة دم في إناء أو إناء هو إناء الرئيس، ما حد يقيس ما حد يوصل له، هو إناء خاص به، صار واضح؟ بس هذا خو ممكن أنه يساخو، هذا إناء الرئيس صحيح، بس ممكن أنه تختلط الأواني يأخذون للمطبخ مثلا، بعدين يرجع مرة ثانية قد ابتلي، ما دام بعدنا قاعدين مو معلوم أنه ما ابتلي، بس خو عقلا هذا ممكن، مو استحالة عقلية، بس خو استحالة خارجية عرفية، عرفان إناء الملك من يوصل له؟ مو يم ما حد يقدر يدنا. هذا هنا الشيخ يقول هل يقبح التكليف؟ هنا عرفا يرون يقبح أن يجي واحد يقول لك ترى إناء الملك نجس، يقول أنا شو عليك مثلا؟ لو لا يقول إيه صدق أنا خلنا أتحضر، أخاف أنا هذا الإناء هم رح يجيبوا يمي. هنا كل إنسان يلتفت لهاي الصورة يعني كما يقول الشيخ. فهنا الحقيقة المعيار في أن الطرف الأطراف محل ابتلاء مورد ابتلاء أو لا، أن تكليف الشارع فيها بالنجاسة بالحرمة هذا التكليف مقبول عرفا لو قبيح عرفا. قلت لكم الآن هواية تكاليف الإنسان قد يسمع التكليف إذا هو مو محل ابتلاء، قد حتى لو قريب عليه، كما احنا مثلنا قلت لكم السائل يعني أنا وأخويا بالبيت، يجي واحد يقول لي ثوب أخوك نجس، شو أقول له؟ نش ملاء لبس لا نتراهم أنا وياه، هو أكثر من عندي أو أطول من عندي أو أسمن من عندي مثلا، شو علاقته أنا ثوب أخوي يتنجس؟ شو مع أنه هذا قريب عنك كلش خوف يعني، قصدي الابتلاء به أقرب من غيره. بينما قد يكون إذا لا إحنا مو أخويا في مكان أبعد، بس أكو احتمال الابتلاء أقرب يصير، يجي واحد يقول لي ثوب زيد نجيس، ثوب زيد قد يكون ابتلائي به أكثر من ابتلاء ثوب أخويا، فيصير هنا أنا محل ابتلاء يعني ما يقبح التكليف فيه، ما يقبح يجي واحد يقول لك ترى ثوب زيد نجيس، صار واضح؟ فالشيخ يقول احنا بالحقيقه كنا نجعل المعيار هذا زين، هذا الى قاعده الى اصيل الى شيء، شلون نعمل مورد الشك شو نسوي؟ شقها كنا ندخل بهذا المطلب بعد، لان هذا شنو؟ هذا اصيل قاعده شرعيه دليل شرعي، هو مقتري موارد الاشتباه شلون؟ هذا كما قلت لكم يمكن تحقيقه لكل مكلف يقدر يشخصه، مرات ما يقدر يشخص المكلف، يعني قصدي مورد قد يصير ضيق وما يدري هو هذا الان هذا محل ابتلاء لو لا، لو مو محل ابتلاء، صار واضح؟ ها تطبيق شلون؟ فاكو عندنا قاعدة، عندنا أصيل، عندنا دليل، شلون؟ فالشيخ قال بعد هذا كنا يعني نتكلم شوف شلون نطبق الإنسان من يشوك في هذا المورد، والآن دار الأمر مثلا بين نجاسة ثوبه مثلا وسجادة المسجد مثلا، هذا محل ابتلاء، هذا نسميه لولا، شلون نقدر نعرفه؟ شلون المكلف شلون يحقق هذا المورد؟ احنا اعطينا القاعدة، المعيار اعطيناه، وهو قبح التكليف من عدمه، إذا هذا يقبح لو ما يقبح هنا التكليف؟ مات. فكون اشوف ان شنو القاعده هسه شغال بعد هذا يعني نذكر الموضوع فقط. والمعيار في ذلك وان كان صحه التكليف بالاجتناب عنه، المعيار هذا صحه التكليف بالاجتناب عن هذا الفرد على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك يعني حسن التكليف من غير تقييد التكليف بصوره الابتلاء واتفاق ضرورته واقعة له، من غير أن يكون يا أبا أنت راح تصير هذا واقع لهذا التكليف، راح تبتلي وتصير أنت أحد أفراد التكليف، هذا يكون حسن يعني من دون تعليق نسميه، يعني هذا المراد الشيخ يقول حسن التكليف من دون أن الشارع يقول لك هذا إذا ابتليت به فهو نجس، ما يحتاج، يحسن أن يقول لك ترى ثوب زيد نجس إذا كان هذا كأنه الوجه، أما ذاك يعني الطرف اللي هو خارج عن مورد الابتلاء لا يحسن التكليف به لا معلقا إلا من باب التعليق، يقول لك إذا ابتليته ترى ثوب زيد نجس، يعني إذا اشتريته إذا لبسته إذا صار عليك ترى هذا نجس دير بالك، هذا هنا هذا يصير هالشكل. المورد الثاني لا يقبح التكليف به بدون أن يعلق على الابتلاء، مو اللي يقول لك إذا ابتليته يقول لك رأسا هذا الإناء نجيس هذا الثوب نجيس، يوجه التكليف إلى مباشرة، نشوفه مو قبيح هذا التكليف من يقول لك، ليش؟ لأنه أنت أساسا هو مورد ابتلاء، بعد ما له معنى يقول لك إذا ابتليته، الفرق هنا هناك أنه مورد ابتلاء، فمن حقه أن يقول لك إذا ابتليته به، صار واضح؟ بينما الصورة الأولى أنت مبتلي فعلا
مبتلي بهالمعنى يعني هو محل حاجتك محل ابتلاءك ما مورد مورد تكليف يعني الفعل العلمي الاجمالي منجز في حقك فبعد ما يحتاج يعلق يقول لك اذا ابتليت به هو انت فعلا مورد ابتلاءك هو محل حاجة صار واضح لكن كما قال الشيخ الا ان تشخيص ذلك مشكل جدا حتى لو كان امر وجداني وكثير من الامور الوجدانيه قد تخفى على الانسان هم ما يدري بها يغفل عن الحال خون نعم الشيخ كما قلت لكم اجى الى تحقيق الموضوع قال يمكن ان يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا قد يقال الاصل البراءه من التكليف المنجز قد يقال اذا شك الانسان ان هذا التكليف الان منجز علي لو لا هذا التكليف هذا نجاسه اناء زيت هاي منجزه في حقي لو لا فاقدر استعمل انائي لو ما اقدر انا كما قلنا الان دار الامر اناء زيت الان ما ادري الشارع ايش كلفني الان اناء زيت نجس اذا قطره وقعت في اناي واناء زيت وانا شاك ما ادري كما قلت لكم فالان اقدر ابني على انه انا انائي ما لي علاقه زيت اناء له مو يمي بس انا فعلا انا مبتلي بإناء زيت لان زيت قد يقبل استعمل اناء بس انا ما ادري ما استعمله ما اعرف فعلا انا ما محتاجه اناء عندي وزيد لا هو محرم حتى اقول خالص عن مورد الابتلاء يعني قطعا ما يجوز استعماله ولا هو هم زيد بعيد عني بصوره ما اختلط وياه لا اكو اختلاط انا وياه وان كان انا فعلا ما عندي حاجه فعليه ما ادري بس هذا شنو هالمقدار هذا كافي ولا الشيخ يقول لا الاصل البراءه من التكليف المنجز ليش الاصل البراءه قال كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم هاي موارد الشك فاذا واحد شك انه انا اكو تكليف منجز في حقي لو اكو تكليف معلق على امر معدوم مثلا انه انا شكيت انه انا هل انه على انا حلفت على انه كن اصدق بس انا حلفت على ان اصدق بيش مطلقا لو اذا صار عندي ولد وانا ما متزوج حتى عندي ولد اصلا بيش ما كنت تكليف في حقي اصلا ما ادري انا حلفت على ان اصدق يوم الجمعه بس اصدق هيك عموما لو انا ذكرت انه قلت اذا الله رزقني ولد اصدق انا ما متزوج بعدني بيش اصلا محقق العدم فلو حلفي على وجود الولد لو حلفي مطلق جماعه يقولون انا هاي الصوره يقولون براءه من التنجس التكليف ما من يقول منجز هاي الصورة مثلا أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه لا أنا معلق على أمر صحيح سواء حصل لو ما حصل ما أنا قلت أذكر أنا أصدق يعني حلفت أنا أصدق بس إذا إجى زيد من السفر وزيد إجى لو ما إجى ما عندي خبر فيجب عليه الصدقة لو لا أو كون المتحقق من أفراده شبه موضوعية انه اكو لا اجى واحد من السفر بس هو زيد لو لا ديش الصوره اللي قبلها اصلا ما ادري زيد اجى لو ما اجى الصوره الاخيره لا اجى واحد اجى مسافر اجى قدم الى 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 البلد بس هو زيد لو لا ما ادري هم من المسافر القادم هذا شو موضوعيه كما في المقام مقامنا كانه هذا مقام الشك في المورد كان الشيخ يقول لي شبهه الموضوعيه كانه في مقامنا لانه حيث لا يعلم كانه التكليف متعلق يعني مو هو محل ابتلاء لو مو محل ابتلاء اكو تكليف اناء زيد موجود بس هو محل ابتلاء لو لا من افراد مورد محل الابتلاء لو لا يعني شلون كما قلنا زيد لو مو زيد اكو قادم قطعا بس زيد لو مو زيد هنا أنا اكو اناء ونجس بس هذا داخل في مورد الابتلاء او لا هذا الشك في الموضوع في الشك في الموضوع شو ما موضوعيه صار واضح هنا أنا قال الشيخ احنا اكو اتفاق الاعلام هاي موارد البراءه هي مورد الشك في تنجس التكليف فإذا شكينا في تنجز التكليف كما قال الشيخ إما من يعني في مورد الشك في كونه إما إذا شكينا طبعا لو منجز أو معلق على أمر معلوم العدم أو منجز أو معلق على أمر مشكوك التحقق أو منجز ومعلق على أمر مشكوك الموضوع يعني شبه موضوعية موضوع حاصل لو محاصل أكو موضوع حاصل تحقق قطعا بس هو هذا الموضوع لو لا هذا هنا أنا كل شك هذا هنا مجرى البراء تمام الشك في اصل عدم التنجيز يحس التكليف طبعا عقلي بلا اشكال عقلا يحسن ما عندنا دليل شرعي قال ما تجوز عدم هو دليل شرعي هذا قضية امتثال إذا من شؤون العقل. خوي الشيخ هنا أنا بعد ما قدم هذا قال قد يقال لا بس الدور إحنا بعد ما قدمنا اللي يبدو أنه كنا نعمل البراءة من التنجيز قال هذا ممكن العمل بالبراءة على التنجيز لو أكو عندنا وجه ثاني لأنه للقول بالتنجيز بالعكيس قال إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقام. الشيخ ذكرك أنه وجه آخر وهو عكس ذلك الوجه قال قد يقال أن الخطابات بالاجتناب عن المحرمة هاي خطابات مطلقة ما مقيدة بالابتلاء وعدمه ما العلاقة يجب الاجتناب عن الدم النجس يجب الاجتناب عن الميتة المحرمة يجب الاجتناب عن البول المني النجس هذا ما العلاقة سواء ابتليته أو لم تبتلي الشارع ما مقيد هذا التقييد ما عندك تقييد هذا ابتلاء وعدم ابتلاء راجع إليك أنت موريد الاستمتثال يعني أنت نجز علم إجمالي في حقك وإلا هو أصل الأحكام ما مقيدة بشيء مطلقة. فإذا كانت مطلقة الشيخ هنا قال حينئذ راح يجينا مسألة وهو أنه المطلق المشكوك تقييد بقيد هذا مع الشيخ نبني على القيد وعلى الإطلاق قال حسب الظاهر احنا في باب المطلق والمقيد جماعة اذا مقيد اذا مطلق وشك في تقييده اصعد عدم القيد تجري عندنا. فاذا كان الخطاب بوجوب الاجتناب عن النجس مطلق غير مقيد وشكينا في تقييده في هذا المورد بعدم الابتلاء فأصالة عدم تقييده بعدم الابتلاء يعني هذا ابتناب النجس واجب وانا عرفت اناء نجس لو اناء زيت فيجب علي الاجتناب. هذا هم احتمال عكس ذاك صار صار واضح الوجه هسه الان. فقال عندنا احنا عندنا اطلاق الخطاب اطلاق الخطاب بوجوب اجتناب الاناء النجس بوجوب اجتناب النجس هذا طبعا الاصل عدم تقييده بقيد احنا نشك في المورد هذا مقيد بعدم الابتلاء باناء زيت انت مخاطب بنجاسه الاناء يعني بان الاناء نجس ووجوب الاجتناب انت مخاطب طبعا كما قلنا لا يحسن الخطاب اذا كان مورد ابتلاء ولا يحسن اذا ما مورد ابتلاء يعني مقيد كل يصير الخطاب بنجاسه زيد يحسن اذا كان مورد للابتلاء يعني مقيد. فهل ان الخطاب مقيد هنا بالابتلاء بهذا المورد لو لا صار عندي شك. احنا الشيخ قال هناك في مورد الاطلاق والتقييد قلنا بان المطلق اذا شكينا في تقييده فاصاله عدم القيد هي الجاريه اذا اصاله عدم القيد هي الجاريه راح نرجع للاطلاق. إطلاق يقتضي حرمة استعمال النجس وبما أن النجس لو إناء لو إناء زيت فهو حرام استعماله إلا إذا خرج عن مورد الابتلاء إيش راح يصير عندنا صار واضح راح يصير عندنا أنه الخطاب الشرعي بوجوب الاجتناب عن النجس فعلي هذا فعلي بلا كلام غايته هذا الإطلاق يقيد بصورة عدم الابتلاء إذا ماكو ابتلاء هذا من حقك أن ترتكب إناءك وإلا هناك في دارة العلم الإجمالي هذا التقييد مشكوك به فأصالة عدم التقييد هي الجارية في باب الإطلاق والتقييد. إذا كانت هي الجارية نرجع لخطابات الإطلاق وهو حرمة اجتناب حرمة استعمال النجس وبما أني إنائي أحد طرفي العلم الإجمالي فحرمة استعمال إنائي مو العكس ذاك اللي ذكرناه الفرض الأول. الفرض الأول قال بالعكس نحكم على أصالة عدم التنجيس صار واضح هناك كانه الاصل الاولي قال عدم التنجيز انا ما اشك انه فعل حكم منجز لما منجز فالاصل عدم التنجيز لانه دائر الامر كما قلنا لان الاصل معلوم عدم التحقق او مشكوك التحقق او 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 شبه موضوعيه فالاصل عدم التنجيز. لكن الشيخ قال هذا هو الاصل وحده يجري لو عندنا شيء قابل لكم نشوف ياه الارجح بينهما هذا نجري عليه لو الاطلاقات نجري عليها. قال إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء لأن احنا قلنا إذا ما مبتلي العرف يعني يقبح توجيه الخطاب لك هذا كان جعلنا المعيار كان يجعلنا المعيار أنه قبح الخطاب وحسنه. فأنا ما أدري الآن يقبح الخطاب لو حسن الشارع من قال لي إناءك العفو المخاطب من قال لي إناءك نجس أو إناء زيت، هنا الخطاب الشرعي باجتناب إناء زيت حسن لو عرفني يشوفوا ما له قيمة زيت، شو علاقتك بالموضوع؟ ما أدري يعني السلام شاك. إذا زيت كان الخطاب يعني اجتناب وجوب الاجتناب عنه حسن معناه مورد ابتلاء، فكون أجتنب عن كلا إناءه، وإذا الخطاب به مو حسن يقبح عرفا يعني إناء زيت محل ابتلائي، فإناء أعمل أصل الطهارة. أنا شاك في المورد. كما لو قالك مثلا مثال هو مشكوك القيد، هو جاي نقول موجود قال اطلاق متيقن القيد مشكوك، والمعلوم تقييد المورد معلوم تقييده بالابتلاء، تقييده بالابتلاء هو معلوم اذا يلا يخرج عن مورد الابتلاء، والا غير الخطاب مطلق بلا اشكال، خطاب وجوب اجتناب النجس مطلق، مورد عدم يعني شو كتير يعني يكون الخطاب باجتناب النجس مو مطلق مقيد اذا لم تبتلي به مو مورد ابتلائك. فانا الان هذا مورد ابتلائي لو لا يحسن الشارع من عنده ان يخاطبني باجتناب بناء زيد لو لا يحسن من عنده، مش مشكوك شاك، فيبقى الاطلاق بخطاب حرمه وجوب الاجتناب عن النجس باقي ما مقيد، هو ذاك ما يقيد الا اذا كان شنو خارجا عن مورد الابتلاء. كنت تعلم وقت الانشاك بخروج عن مورد الابتلاء فيبقى الاطلاق على ما هو عليه. صار واضح؟ الا ان هذا ليس باولى من ان يقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات خو مطلقه غير معلقه على شيء، نفس الخطاب ما معلق، البول نجس، الدم نجس، المني نجس، هالشكل الميته نجسه، لاني ما معلقات على ابتلاء وما ابتلاء، ابتلاءته ما ابتلاءته هو نجس ما له علاقه بالابتلاء. نعم وين يصير الحسن؟ المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء، احنا بس هذا عندنا انه اخو هذا يحسن ان يقول لي اناء زيت نجس لو ما يحسن اناء زيت نجس هو حرمه الاجتناب عنها بلا اشكال، بس اكو عندنا شيء ان خطاب الشارعي لي بنجاسة إناء زيد هذا قبيح إلا بأن يعلقه على الابتلاء لو حسن بلا تعليقه على الابتلاء، نانا راح يصير عندنا أنه حتى إناء يقدر استعمله، إحنا مشكلتنا بنائي مو بناء زيد، يعني إناء جاء في دائرة العلم الإجمالي ما فائدتنا. فإذا كان الآن خطاب الشارع إلي بنجاسة إناء زيد قبيح معناه إنائي طاهر لأن ذاك مو محل ابتلاء، وإذا كان خطاب الشارع إلي بنجاسة إناء زيد مو قبيح معناه إناء زيد محل ابتلاء ويا إناء معناه إناء يكون يجتنب عنه، أما يعني هاي الأثر العملي راح يترتب عندنا. فمثلا الأستاذ الشيخ جاء يمثل كما لو قال لك اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد، قال لك ترى هذا الماعون قدام أمير البلد نجس، مع عدم جريان العادة لابتلاء المكلف به، سامع مرة لا وإناء يفروه بعدين يوزعون على الحضور، مثلا يودوه أول مرة يم الملك يأخذ من عنده وبعدين يوزعون على الباقي راح يصير محل ابتلاء، بس إذا لا من أعراف المجتمعات أنه الملك إناءات وحده ما يختلط بأحد وما لي شغل بيخلي إناء لبس أو شنو، أو لا تتصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه الملك، أمج والملك لابس هدوم من يلبسه، أو الجارية المحرمة التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسائه فهي مغصوبة يعني مو أمن، نقول حرة هو أخذها سواها أمن، بس هي أخو خلاص خلاها واحدة من إماء الجوار القصر، شو علاقة بها هذا؟ مع عدم استحاه هنا لا يستحيل ابتلاء المكلف بذلك لا عقلا ولا عادة، ممكن كما قلنا هاي الأمة يضج من عدها يطلع يبيعها يوما الملوك هوائين ورا شوية قال هاي ماردة شيء يجيبوا لي غيره، فقد تباع في سوق النخاسين أبتلي بها أنا، إلا أنه بعيد الاتفاق، وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات مفروض هالشكل، ومرجع المسألة ليش نرجع يعني صار الخلاف، قال مرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه مفهوم القيد على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به أو لا؟ هنا المشكلة هنا أنه إحنا المسألة مرجعها هذا أن المطلق إذا يعني أكو المطلق ومقيد وبلا إشكال كما قلنا أنه إطلاقات التكليف باجتناب النجس لا إشكال مقيدة بأنها في الموارد يعني في موارد العلم الإجمالي إذا لم يكن من مورد الابتلاء إذا كان في مورد الابتلاء صار واضح؟ لكن هذا القيد قيد الابتلاء قيد مجهول الهوية نسميه مجهول المفهوم فهذا الكلام عندهم الجماعة أنه إذا علم الإطلاق وعلم التقييد وكان القيد من القيود التي مفهومها مو كلش منضبط يعني مفهومها مشكك أو مختلف موارد مفهومها مو واضح كلش هذا القيد يأثر على إطلاق المطلق لو لا هاي المسألة منها جايتنا يعني يقول الشيخ أصلها من تلك المسألة إحنا هناك في باب الإطلاق والمقيد هناك يبحثوها أنه إذا عندنا مطلق وعندنا مقيد والمقيد مرة معلوم المفهوم والمصدر هذا واضح بلا إشكال مرة مقيد مجهول المفهوم مفهومه مختلف مشكك أو مفهومه مضطرب مو كلش واضح عندنا المفهوم مالته كما في صورتنا وهذا مفهوم عدم الابتلاء اللي هو مفهوم وجداني مو كلش واضح عند الناس هذا المفهوم هذا القيد يقيد المطلق لو لا إذا قلنا يقيد المطلق راح على الإطلاق ما يبقى على الإطلاق بعد ما ينفعنا الإطلاق وإذا ما يقيد المطلق راح ينفعنا راح يبقى إجمال المصداق إجمال القيد ما يأثر على إطلاق المطلق فبعد ما يأثر قال والأقوى الجواز يعني هل أنه يجوز التمسك بالإطلاق أو لا قال الأقوى جواز التمسك بالإطلاق فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب يعني إطلاقات وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم تنجس التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام فالشيخ صار عندنا مسألتين مسألة الأصل بها عدم تنجس التكليف ولا يجب الاجتناب عن الإناء مسألة الثانية بالعكس إطلاق محكم يجب الاجتناب أيهما يعمل عليه الشيخ قبل ما هذا إلا أن يقال راح للصحيحة قبل الصحيحة أكو شيء الشيخ ما ذكر رحمه الله لعله اعتمادا على ما تقدم من يعني من مطالب في المطلق والمقيد وكذا هم أخو الجماعة هناك ببالكم أنه إحنا عندنا في باب الإطلاق والتقييد والعام والخاص هذه الموارد هناك متقاربة في الكلام عندهم إذا كان العام والخاص إذا كان الخاص عندنا الإجمال في القيد أو في الخاص إذا كان الإجمال فيه مفهومه وكان هنا هذا وين يأثر عندهم الجماعة إذا كان التقييد متصل أو منفصل إذا التقييد تذكرون ببالكم إذا كان الخاص والعام إذا كان متصل هذا يأثر على عموم العام ويأثر على إطلاق المطلق لأنه المتصل يعد ما يجعله إطلاق أصلا ما يجعله عموم أصلا تذكرون هناك كان المخصص كجماعة يتكلمون بالمخصص هناك يذكرون أنه القضية إذا كان المتصل أصلا يمنع العام من الظهور يمنع لا ينعقد ظهور في العام هذا إذا كان متصل وإذا منفصل يختلفون الكلام أنه هناك ينعقد الظهور ويجينا الكلام في أن هذا الإعقاد هذا القيد يأثر لو ما يأثر بس الظهور انعقد للعام لا بالكم المطالب هناك فهناك إذا كانت المطالب راجعة لذلك يجي الكلام هنا أنه الكلام هنا أخو إحنا ظاهر أنه متصل الكلام فإذا متصل يعني هذا الإطلاق القيد فإذا متصل يأثر على إطلاق المطلق بعد ما ينفعنا ماكو إطلاق هنا فيبقى الأصل عدم التنجيز هو الأصل ذاك الأول هذا الإشكال راح يجي هنا بس هو الشيخ باعتبار أشكال إشكال آخر مو هذا الإشكال ترك هذا الإشكال لعله لوضوحه هناك باعتبار مطالب تمت أخو الشيخ استوضحها وضحها بشكل واضح في تلك المطالب والطالب مر عليها فبعد ما يحتاج الى ان يعيد النظر فيها مضافا الى اكو اشكالات اخرى هي في اصل الاستدلال بكلا المطلبين واكو فد مطلب هو يعني بالحقيقه هو هذه طريقه الاستدلال بهذا الطريقه شوي بها فد اكو اشكالات يعني عليها هذا يجي الكلام عليها قبل ان نستفاد من الصحيحه اللي احنا حنقراها الصحيحه ونجي الاشكالات المطلب لانه بعد حتى خلصت في اخر 4 اسطر نعم إلا أن يقال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجس التكليف، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه. كأنه هذا الشيخ يقول إلا أن يقال أن صحيحة علي بن جعفر، حيث السؤال كان عن إصابة الإناء أو خارج الإناء، هو حيث أن المورد من مورد الشك في تنجس التكليف وعليه وعدمه، يعني مورد الابتلاء وعدم الابتلاء، والإمام حكم بالبراءة، فتكون الرواية شاهد على القول الأول التنجيز، مو عدم التنجيز، وليس على الإطلاق. يجعل الرواية الشيخ هي الدليل، صار واضح. نعيد الآن، شاكين المفروض في مورد الابتلاء وعدمه، نانا هم كذلك، هذا شاك في مورد الابتلاء وعدمه، هم عدة شكون، وش سأل الإمام؟ لأنه رعى فامتقط وما يدون وين راحت القطرة الدم، فالإمام إيش قال له؟ قال له معكو إشكال، خليه يتوضا. معناه في مورد الشك، في مورد الاشتك في الابتلاء وعدمه، الإمام حكم بالبراءة، يعني باني على عدم التنجيس، فهذا راح يكون فتشاهد على أن المطلب الأول هو الأتم من المطلب الثاني، فالاستشهاد بالرواية. إلا أن يقال إن المستفادة من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجس التكليف، يعني الشك في التنجس وعدمه، فيكون حكم الإمام بعدم التنجيس ضابطا في الابتلاء وعدمه، أنه في مورد الابتلاء مع الشك في الابتلاء وعدمه يجب أصل البراءة، فيصير استدلالنا الأول هو الأمتن. إذ يبعد حمل الرواية على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص، يبعد أن تكون الرواية خاصة في موردها، يعني في مورد الدم والرعاف، وهي صورة الرواية، يعني هذا بعيد عنه، صار واضح. إذا بعيد يعني الرواية مو خاصة في موردها، يعني الإمام أنضى حكم عام في كل مورد، يصير عندك شك في الابتلاء وعدمه، فعدم التنجيز الابتلاء، يعني اللي يبقى الحكم، يعني إذا مع الشك في أنه على البراءة، فأنه أصل عدم الابتلاء. الشيخ خلى افهم لعله، كما قلت لكم، لما سنوضحها أكو بعض الإشكالات في المطالب إن شاء الله نستوضحها، يعني هي على أصل الاستدلال بالمطلب وكذا، كل فد مطلب يجينا إن شاء الله الدخول في الأمر الرادي، والحمد لله رب العالمين.